بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في الرواية الواردة في الكافي والمؤيدة ببعض النصوص الأخرى والتي تضمنت النهي عن قراءة القرآن بلحون أهل الفسق وأهل الكتاب مثلا أو أهل الكتابين، أو تضمنت يعني النهي عن ترجيع القرآن، ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، رواية عبد الله بن سنا. ووصلنا في نهاية المطاف في البحث عن سندها إلى الوثوق بصدورها بسبب القرائن المتقدمة. البحث في الدلالة، الرواية بحسب الظاهر تدل على حرمة الغناء في القرآن، ودلالتها تنشأ من الأمور التالية: أولا قوله إياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، وهو إشارة إلى قضية خارجية يرتكب فيها الفساق الغناء بأوضح مصاديقه، لأنه أشار إلى ما يفعل هؤلاء الذين عادة ما لا يكون لديهم وازع ديني، من ما دام من أهل الفسق وأهل الكبائر، فينسجمون أو مثلا يسترسلون في الشأن الغنائي بدون حدود، بدون حواجز. وهذا الأمر في الحقيقة لا يعطي ضابطا محددا ومعينا. نعم، بلا إشكال يدل على حرمة الغناء في القرآن أو بالقرآن في الجملة، أما أن نقول أنه يثبت حرمة الغناء مطلقا، حتى بعض المصاديق منه التي ينطبق عليها معنى الغناء عرفا ولكنها لا نحرز أنها أو ليست واقعا هي من ما هو متعارف عند أهل الفسق والكبائر. كيف نقدر نعرف هذا الأمر أصلا؟ هو تحويل القضية على هذا الأمر، هو تحويل على شيء قطعا بعض تفاصيل غائبة عند المؤمنين. المؤمنين هم عادة بعيدون عن حالات أهل الفسق والكبائر، خصوصا الحالات التي هو يحرم الاستماع إليها والتفاعل معها والكون في حدودها. عادة هو هذا موجود، شلون هو المؤمن يصير بذاك الجو؟ فإذا هذه الفقرة تدل على حرمة الغناء بالقرآن في الجملة لا بالجملة، والقدر المتيقن منها المصاديق العالية التي هي شأن هؤلاء الذين ليس عندهم أي وازع ومانع من التمادي مع أهوائهم الغنائية وميولهم للغناء. الأمر الثاني أو النقطة الثانية في الدلالة قوله فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء، وظاهره بيان ما سيحصل من بعده صلى الله عليه وآله بالإخبار عن المستقبل، وبناء عليه أنه إذا وجدنا ظاهرة جديدة في هذا الشأن هي تندرج في ضمن إخباره صلى الله عليه وآله عن الأمور المستقبلية التي لم تكن حاصلة في تلك الأصول. وهذا هو نفسه يقتضي التوقف عند هذه القضية ما دام هو حصل إخبار. مرة واحد يحتمل أن هذا الإخبار سيحصل في آخر الزمان، مرة لا، هو من يقول أنه سيأتي من بعد أقوامون، ربما يعني المناسبة أنه إذا مرت على الأقل 100 عام 200 عام لابد أن يأتي، وإلا لو كان هذا الأمر بعيد جدا لكان يشير يقول هذا في عهد بعيد، خصوصا وأنه يخاطب الناس، النبي صلى الله عليه وآله يخاطبهم فينهاهم عما قد يحصل، فمخاطبته لهؤلاء يعني أنهم في معرض تحقق هذا الأمر عندهم، لأنه هؤلاء المخاطبون ولابد أن يكونوا مقصودين بالإفهام، إلا أن يكون المراد لا حفظ هذا الحكم كي ينقل إلى الآخرين خلاف الظاهر، فمعناه الأجيال القريبة هي في محل ابتلاء الوقوع في هذه القضية، يعني هذا يساعد أكثر على المطلب من يلزم به. الرواية ماذا ذكرت؟ ذكرت الغناء، والغناء بإطلاق يرجعون القرآن ترجيع الغناء، والترجيع ليس تقييدا للغناء لأنه هو أصلا من شؤون الغناء الترجيع كما ذكرنا فيما سبق. فإذا الدلالة التي في الفقرة الأولى كانت في الجملة وليس فيها إطلاق، في الفقرة الثانية صارت الدلالة مطلقة، راح يصير بالجملة مو في الجملة، واضح؟ وأما ما قد يخطر في الذهن من أنه ذكر عنوان النوح والرهبانية، وعنوان النوح والرهبانية ربما يكون هو قيدا للغناء، فإذا بعد ما نفهم الغناء على إطلاقه وإنما نفهم الغناء المأخوذ فيه النوح والرهبانية، أما ما عداه مما لم يأخذ فيه النوح والرهبانية نقول الرواية قاصرة عنه، لأنها هي نهت عن تحقق هذه العناصر الثلاث، فربما الأمر مجموعي مو أنه الغناء حرام والنوح حرام والرهبانية حرام، خصوصا وهو يحكي حال الصوت يعني التعبير الصوتي عن بالقرآن الكريم، فهذا الأمر الصوتي كأنه لابد أن تتوفر فيه هذه الأمور، ومن ثم بعد ما راح نستفيد الإطلاق إطلاق الغناء، وإنما إطلاق الغناء سيكون مقيدا بالنوح والرهبانية، قد يخطر بالبال هذا المعنى ولكنه ليس بصحيح. وذلك لأن ذكر عنواني النوح والرهبانية عطفا على الغناء لا يضيق من دائرته ولا يقيد المحرم منه، لا يضيق من دائرة الغناء ولا يحدد ويقيد الحكم بالتحريم المتعلق به، لأنه لا يحتمل عرفا أن تكون الأطوار الراقصة التي تبعث على البهجة والسرور من الغناء جائزة في القرآن، والأطوار الحزينة اللي هي مناسبة للنوح والرهبانية هي المحرم، يعني كل شيء يعني جدا غير عرفي، فمناسبة الحكم والموضوع بعد ما تقتضي أن نأخذ العطف كأنه قيد، وإنما لو كان هو قد قال مثلا أنت صلي في اليوم الكذائي في المكان الفلاني بالحال الفلاني، نقول ذني الصلاة مأخوذ فيها هذه القيود، أنت تريد تأديها عندما تحقق أحد القيود مو صحيح، لأن الظاهر أن هذا المجموع هو المطلوب، أو ينهى عن أمر معين ويأخذ عدة عناصر. الأصل الأول في الظهور هو أنه لابد باجتماع هذه العناصر يكون هناك نهي. أما في المقام هذا ما يحتمل عرفا للمناسبة بين القيد والمقيد والحكم الذي هو النهي عن قراءة القرآن بهذا النحو. لأنه هل يعقل أن يكون قراءة القرآن أن تكون قراءة القرآن بطريقة النوح والرهبانية محرمة استنادا إلى الرواية، وقراءة القرآن بالطريقة الأخرى التي هي باعثة على حالة الفرح والسرور اللي هي ما بها نوح أطوار هي تناسب ذيك الحالة النفسانية، أنه هنا نصير حلال وهنا نصير حرام جدا بعيد. بل إنه حسب الله ينص على النهي عن بعض أطوار الغناء التي تنسجم مع المضمون القرآني، وهي أطوار الغناء الحزين التي تناسب الرهبنة والعزوف عن الدنيا والشعور بالغربة فيها، فتدل بوضوح على حرمة هذه الأصناف من الغناء ودلالتها على ما سواها إذا ما كانت بالأولوية تكون بالمساواة من باب فهم عدم الخصوصية. وعليه تدل هذه العبارة بوضوح على حرمة هذه الأصناف من الغناء، يعني الغناء النائح الحزين، القراءة النائحة الحزينة التي تناسب حالة الرهبانية، فهذا ينفي ما قد يحتمله البعض من جوازها، لأنه يحسب أن الغناء يقتصر على أطوار السرور والفرح، وهذا الاحتمال باطل حتما، هو بذاته باطل فضلا عن المقام، لكن هو هذا موجود هذا الاحتمال، وقد يردده البعض وقد صادفناه في بعض الكلمات. لماذا هو باطل؟ بغض النظر عن المقام هو كأمر كلي، فإن أغلب الشعر الغزلي الذي يتجه الميالون للغناء إلى التغني به هو الشعر الذي يبين الصبابة والحزن والشكوى من صد الحبيب أو فراقه. هذه هي الحالات اللي هي يعني تناسب أنه يكون هناك تغني بها، وكل ذلك إلى الحزن أقرب منه إلى السرور. فإذا إخراج الغناء الحزين من معنى الغناء إخراج لفرد أو لحصة حقيقية منه أصلا، يعني يلزم منه الخروج عن المعنى الحقيقي للغناء. فالغناء الحزين غناء بالمعنى الأخص وشائع، والمقتضيات له عديدة، وهذا كتاب الأغاني مثلا وأمثال الذي هو سجل مصاديق واضحة من الغناء في هذا العصر، بغض النظر عن أن هذا الكتاب هو موثوق تماما أو غير موثوق، لكن بلا إشكال أنه في الجملة يؤرخ لذلك العصر مما هو معروف في تاريخ ذلك العصر، هو حافل ببعض المضامين التي هي مضامين حزينة فيها هاي الحالة الصبابة والحزن وإلى آخره من الأمور، والتي من ناحية فنية يقتضيها طبيعة الغناء أنه لا معنى لأن تغنى بألحان الفرح والسرور والبهجة، أصلا يصير فجوة ما بينهم، وهذا عالم الغناء وعالم ذوقي بيه ذوق يعني وبيه هذا ميون نفسية، فمن يصير هكذا أصلا يصير بفج راح يصير أصلا مو مناسب للذوق الطبيعي، فلا بد أنه يغنى بأي طريق هي بتلك الطريقة الحزينة. وإحنا نقرأ حتى في كتب الثقافة كتب الأدب اللي هي تتعامل مع الغناء كظاهرة فنية مو تتعامل معه كحالة محرمة بناء على موازين. يقولون أنه الغناء العراقي حزين وكذا، يعني معناه عادي عندهم أنه هذه الطريقة الحزينة هي جزء من الغناء. هذا لحد اليوم يعني في الكتب المعاصرين من تقرأ كتاباتهم الثقافية وأمثالها، هذه مثلا الصفحات الفنية بعض الأحيان في الجرائد أو في المجلات وأمثال ذلك، بعض الأحيان الإنسان يضطر أن يقرأ ما لا يعني يجد أنه مهم. نحن كنا مثلا في ظروف السجين بعض الأحيان ما عندنا كتب أصلا، ما عندنا يعني شيء نقرأه، فهي تجينا الجريدة فبعض الأحيان نقرأها كل من ألف حتى مثلا الأمور الرياضية اللي إحنا ما عندنا مثلا معرفة تفصيلية بها، الأمور العلمية، الأمور كذا، الصيدليات الخافرة كلها كانت أصلا تذكر. فمن جمع فهواي قرأنا هذا الكلام يعني اللي هو يصير بالصفحة الفنية، وهذا الأمر شائع جدا أن يقولوا هذا الكلام أنه الغناء وهالطريقة وهالطريقة لها تاريخ بس من يتعاملون معها أصلا ماكو أي شبهة في أنها جزء يعني حصة لا تخرج، لا يمكن أن تخرج من الغناء في حقيقة الغناء. فإذا هذا المنطق اللي هو يقول لا النوع هذا خارج الغناء، يعني الإنسان يصير حالة فرح وسرور وطرب، لا هو الطرب ما مختص بأن يكون التأثر النفسي تأثرا ميالا إلى السرور والبهجة، وإنما يمكن أن يكون بهذا الجانب، سهو معصية وخروج عن التعقل وارتكاس بالباطل، ومع ذلك هم حزن، مع ذلك حزين ألا أيها. وأما قوله لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم، فيدل ظاهرا على التجديد على الحرمة، ويناسب جدا حرمة الاستماع والتفاعل مع هذا النمط من القراءة، لأنه يدين حتى من يعجبه هذا الأمر. يعجب هذا الأمر يعني ماذا؟ يعني هو عادة من أوضح نتائج الإعجاب أنه يتفاعل معها، ربما هو حتى لو ما يتفاعل معها عمليا، حتى لو يتفاعل معها نفسيا بحيث بس يعجبه هذا الأمر هو هذا مدام. فكيف إذا كان هو يتفاعل معها عمليا، يعني هو يعيش هذا الجو مو إلا هو يقرأ، يتفاعل معه ويستمع إليه، هو هذا أيضا مدام. فتحصل أن الرواية تدل على حرمة الغناء بالقرآن، وأن ما يجوز منه هو ألحان العرب المتعارفة في عصر نزول القرآن مما كان يقرأ فيه القرآن، مع مسحة الحزن التي هي واضح أنها مأمور بها من خلال طائفة النصوص المفصلة التي ذكرناها الطائفة الأولى ذبالكم ذكرت القراءة بالحزن، دون الخروج به عن ذلك بالترجيع المطرب إلى عنوان الغناء. فالقراءة اللي هي مردوع عنها القراءة الغنائية، القراءة باللحن الحزين اللي هو اللحن العادي الطريقة الاعتيادية التي هي كانت ابتداء موجودة في تلك العصور، هي تلك الطريقة اللي هي مقبولة. أما نقول إحنا عندنا مقامات بين قوسين، أنا أردد يعني كلمات البعض، أنا عندنا مقامات، أكو مقامات هذه عربية كذا، هذه جائزة، هي هاي المقامات هي من حيث شأنيتها للتضريب هي شأنها شأن المقامات الأخرى، وعندنا مقامات غير جائزة، وعندنا تصنيف للغناء بهذا النحو، هذا الأمر جدا يعني بعيد. من يقول لحن، هذا تعبير الغناء يعني ماذا؟ يعني جعل في مقابل لحون العرب، لو كان الغناء هو المقسم ولدي قسمه إلى صنفين وكان يأخذ الغناء يقول هذا الصنف منه جائز هذا الصنف منه حرام، فهذا في مقابل حقيقة الغناء. من يقول عبارته مثلا يجوز منه ألحان العرب، اقرأوه شنو هي العبارة؟ بألحان العربي وأصواتها، مو ليس بالغناء، يعني ماذا؟ يعني ألحان العرب حتى لو ما عرفناها مجملة عندنا، الغناء واضح أنه محرم لأنه قاعد يردع عن الغناء. ولو كانت ألحان العرب صنفا من الغناء لكان حق الغناء أن يكون مقسما لا أن يكون مقابلا لألحان العرب. فبناء على ما ذكر في مقدمة ابن خلدون أنه هاي الغناء كحالة، هاي حالة طارئة جاءت جديدة، وأن أول كان هاي طريقة الحداء وأمثاله اللي هي طريقة ميالة إلى الحزن، ودرجة التطريب بها ضعيفة جدا، يعني ما بها ذاك المقتضي للتطريب، وقراءة مبنية على شيء من المد مثلا، هذه بعد ما راح يصير بها مانع، مو مطلق المد ممنوع. أكيد بعض الأحيان أصلا احنا عندنا في القراءة بعض الأمور قد يجب المد بها، هذا في الدرجة من المد، ودرجة اعتيادية من الترجيع اللي هي ما بها اقتضاء للتطريب ما بها محدود، فهي راح تدخل في هذا المجال. لابد يعني ما يقابل الغناء أيا كان كلمة لحن، إذا أريد نأخذها بمعناها اللغوي الوضعي ربما سن مصادق الغناء، لكن هنا في السياق اللي هو عادة تلحظ الدلالة الجدية في السياق، فرضت في مقابل الغناء. جاوبنا أجبنا، مو المهم الدلالة الوضعية، هذا في مقابل الغناء فرض، وهذا قابل لأنه يعمل ألحان العرب وأصواتها، أقول قاعد يقول الألحان والأصوات، يعني هو أكو صوت طبيعي بالقراءة. أنا كل هذا في الاستظهار مختلف عما قلنا، وإحنا بينا النكتة، أنتم ما بينتوا النكتة.
يعني
النكتة اللي بينا شيخنا، ليش واحد غير من نتناقش وننتهي من يعني نتناقش من حيث وصلنا، صحيح لولا؟ أنت أصلا في كلامك ألغيت تماما النكتة التي ذكرتها الأساسية اللي قلت ألحان العرب صارت في مقابل الغناء بالرواية. إذا هذه أخذتها بنظر الاعتبار ستضطر لأن تفهم ألحان العرب أنها شيء سوى الغناء، ولو كان الغناء هو نفسه قسمين وكان الغناء صنفين هو لصنف، قال هذا حلال وهذا حرام، بينما هو تحدث عن الغناء وأدان بالخصوص من عندما كان بطريقة النوح والرهباني. النوع حتى النوع
هو إضافة سيد هو الرهباني أسمع إضافة ما
اسمه الرهباني في الرواية، يعني شلون هاي نرد بها هاي الكلمة إضافة؟ شنو تقصد إضافة؟
يعني هي أساليب الغناء المحرمة يعني ما كانت موجودة أصلا.
لا تعبير إضافة الشيخ تعبير إضافة شنو المراد من عنده؟ خبر الرواية ورد بعد قاعد يردح عنه، شنو إضافة؟ كن نأخذ بكلام، إذا بنينا على اعتبار الرواية لازم نعمل بها. الرواية الثانية ما رواه الصدوق اللي هي قد يكون قريبة من مضمون هذه الرواية. هذه الرواية بالحقيقة احنا أخذنا طرق عديدة إلها، في الجملة كانت تلتقي في أغلب ألفاظها. الرواية الثانية لا مختلفة عنها في لسانها، فأيضا نقف عندها، ثم بعد هذا نحاول أنه إن شاء الله هكذا يسون منهج البحث، نشوف حصيلة هذه الطائفة، ثم نشوف أنه يمكن الجمع بينها وبين ما تقدم من رواية أبي بصير التي دلت على جواز الترجيع بالغناء أو لا بالقرآن عفوا أو لا. ما رواه الصدوق رضوان الله عليه في العيون، في عيون أخبار الرضا، قال حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه الفقيه المروزي بمر الرود في داره الروذ، احنا مكتوب عندنا يعني بحسب النسخ اللي أخذناه دار، المهم ربما الروذ، قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال حدثنا أبي في سنة 60 و200 قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام سنة 94 و100، هذا طريق إلى الرضا عليه السلام، وحدثنا طريق ثاني، وحدثنا أبو منصور بن إبراهيم ابن بكر الخوري بنيسابور قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن محمد الخوري قال حدثنا جعفر بن محمد ابن زياد الفقيه الخوري بنيسابور قال حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا عليه السلام علي بن موسى عليه السلام وحدثني على طريق ثالث في كلام الصدوق وحدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال حدثنا علي بن محمد ابن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم وقطيعة الرحم وأن تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين. انتهت الرواية. هذه الرواية هنالك بحث في سندها وبحث في دلالتها. سندها البحث فيه طويل الذيل. نمر عليه يعني بسرعة إن شاء الله. ذكر في سندها ثلاثة طرق. الأول أبو الحسن محمد بن علي الشاه الفقيه من مشايخ الصدوق قدس سره. هذا من مشايخ الصدوق. لم يذكر الترضي عليه لكن هو من مشايخ. ثم أبو بكر ابن محمد ابن عبد الله النيسابوري. هذا لم نجد له ذكرا في كتب الرجال. وعبد الله ابن عام ابن أحمد ابن عامر ابن سليمان ابن وهب ابن عامر. وهذا هو جده يعني وهب بن عامر هو الذي قتل مع الحسين عليه السلام بكربلاء. ابن حسان المقتول بصفين مع أمير المؤمنين عليه السلام. هذا هكذا ذكر. زين هو تقييم هذا الرجل ما هو ثقة غير ثقة ما موجود. المهم هذا هم إلى النسب يذكرون نسبة إلى طيء. روى عن أبيه عن الرضا عليه السلام نسخة ويقول مثلا قرأت هذه النسخة على أبي الحسن أحمد بن محمد بن موسى أخبركم أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن الرضا عليه السلام. هذا كل كلام النجاشي في ترجمة هذا الرجل ولم نجد له توثيقا. يعني النجاش ما وثق ذكره بس ما وثق سذولاك بعضهم أصلا ما ذكروا. هذا ذكره ولم يوثقه فقد ذكر نسبه وأنه عنده طريق إلى كتاب. أكثر من هذا ما تحدث. بل صرح الشيخ الطوسي رحمه الله بجهالته في الفهرست. قال عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي مجهول مجهول. وأبوه أحمد بن عامر نقل لأنه روى عن أبيه في الرواية في الطريق هذا. نقل النجاشي في حقه قال عبد الله ابنه فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال ولد أبي سنة 57 و100 ولقي الرضا عليه السلام سنة 94 و100 ومات الرضا عليه السلام بطوس سنة 200 يوم الثلاثاء 18 خلونة من جمادى الأولى. يعني أكو رواية في وفاة الإمام الرضا عليه السلام في يوم 18 جمادى الأولى. هاي الرواية ما معروفة أصلا. المهم رواية موجودة. وشاهدت أبا الحسن وأبا محمد عليهما السلام وكان أبي مؤذنهما. زين هذا كله ذكر لبعض شؤونه التاريخية لكن لم يرد في حقه توثيق. إذن هذا الطريق كله مجهول. إما مجهول تماما الشخصية هي مجهولة أصلا لم ينص عليها وإما أنه معروف في الجملة لكن لم يعرف بالوثاق لم يوثق. الطريق الثاني الطريق الأول انتهينا من عنده. الطريق الثاني أبو منصور ابن أبو ابن إبراهيم ابن بكر الخوري قال السيد البرجردي في طرائف المقال أحمد ابن إبراهيم ابن بكر الخوزي مو الخوري الخوزي أبو منصور روى عنه في كتاب التوحيد الصدوق غير مذكور في الرجال فلا يعبأ به فهو بعضهم كفانا مؤنة البحث عنه ويقول أنه من مذكور وقال السيد الخوئي رحمه الله عنه من مشايخ الصدوق حدثه بن يسابور أكثر من هذا ما ترجم له أيضا هذا راح يبقى مجهول وأبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن محمد الخوري أيضا لم يذكر في كتب الرجال وجعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوري أيضا كسابقه لم يذكر وكذلك حال الهروي الشيباني فإذا هذا الطريق الثاني أشد ضعفا من الطريق السابق لأنه بجهالة أصلا تامة بالأشخاص الطريق الثالث أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني أيضا سيد البروجردي رحمه الله ذكر قال الحسين بن محمد الأشناني الرازي أبو عبد الله العادل كذا وصفه الصدوق في بعض طرقه في العيون يعني يشير إلى روايتنا يشير إلى روايتنا أن هو هنا قال العدل ولعل مراده من العدل في المقام كونه إماميا صحيح العقيدة والظاهر أنه أراد المعنى المتعارف فإذا يعني الظاهر من عند الشهادة بالعدالة ثم هو السيد نفسه يقول فتأمل متوقف من القضية السيد الخوي رحمه الله يقول أقول لا يبعد أن الرجل من العامة وأن كلمة العدل من ألقابه وهذه كلمة تطلق على الكتاب في القضاء والحكومات فيقال كاتب العدل وقد تقدم نحوه يعني السيد الخوي عنده نظير لهذه الحالة فإذا كلمة العدل ربما هي أشبه باللقب وليست وصفة توصيفا له بحيث أننا يمكن نعول على كلام الصدوق أنه قاصد التوثيق فإذا أصل ثبوت تعديله وتوثيقه متام للعبارة غامضة وحتى السيد البرجردي هو متوقف من عدل اللي هو ذكرها وقربها ومتوقف من عدل سيد الخوي لا واضح عنده ويقول إنها نظائر فإذا أنت في بأزاء هذه المعطيات راح تضطر أن تتوقف بعد ما راح تقدر تبني على عدالة الرجل هو يقول يتقدم نحوه وهذا كاتب العدل مو اللي هو يقول يعني هذا المصطلح ما كاتب يعني هو يشير إلى أنه هذا يعبرون عن العدل لأنه هو مطلوب من عنده أن مثلا وعلي بن محمد بن مهرويه القزويني قال الشيخ علي بن مهرويه القزويني له كتاب رواه أبو نعيم عنه وفي طريقه إليه إرسال كما ذكره سيد الخوي قدس سره وداود بن سليمان الفراء لم يذكر في كتب الرجال فيكون الطريق الثالث ضعيفا فصار عندنا ثلاث طرق ضعيفة فنبني ماذا بدوا على ضعف الرواة ولكن تعدد الطرق ولكن تعدد الطرق وتحفظ القميين في الرواية عن غير الثقة لهذا معروف دأبهم أنه ما يتعاملون مع المطالب يعني في الروايات بهذا الشكل وكون الصدوق يرويه في عيون أخبار الرضا وليس مجرد أنه يؤرخ الأخبار وإنما في عيون أخباره إذن هذا في الخبر هو ضعيف وبيع يعني تكديس رواة لكن هو كل هذا ما بفائدة مجرد خبر والصدوق باني على ضعف هذا يصير بعيد جدا وكون الضعف هذه نقطة مهمة أرجو الوقوف عندها كون الضعف في الرجال في هؤلاء الرجال رغم تعددهم يعني من تجينا هسه قضية من ثلاث طرق عادة وما عندنا يعني احتمال الاتفاق بينهم والتواطؤ على الكذب عادة نبني على تحققها يصير عندنا وثوق بالصدور صحيح لو لا الضعف في الرجال عندما يكون ناشئا من عدم ذكرهم وليس بسبب الحط من قدرهم وجرحهم والطعن فيه. هذا يفتح لنا نافذ على مطلب مهم، أن السبب في ذلك قد يعود أن أهم ما وصلنا من كتب الرجال وتقييماتهم هي كتب الشيخ الطوسي الذي كان بغداديا، والنجاشي الذي قيل عنه أنه أمضى جل عمره في بغداد ولم يخرج منها إلا في سفرات محدودة من أجل الزيارة أو الحج، وربما هو في إحدى السفرات إلى النجف جاور مثلا مقام أمير المؤمنين عليه السلام فترة، وأيضا مثلا عنده سفرة إلى سامراء أو سفرة إلى مكة والمدينة، لكن لم يذكر أنه هو عنده سفرة إلى قم وأنه هو أخذ من القميين، وحتى كتابه أيضا جدا قليل بالقميين. وهذا الأمر إحنا من زمان ملاحظي، من نجي سند عند الشيخ، سند عند الكليني، شنو نشوفه؟ شوف أنه كثير من الأحيان رجال موجودين في كتب الرجال التي بأيدينا، أما كثير من الأحيان أسانيد الصدوق رجالها ما موجودين. ما أقول دائما، بعض الأشياء لا موجودين، لأن هو الصدوق أخذ من يعني المدرسة الكوفية أو عبر عن هاي مدرسة العراق يعني بتفاصيلها، فهو يروي عنده طرق إلى الحسن بن محبوب عنده إلى آخر. إذن بعض الأحيان تجد أنه مشترك بينه وبين الكليني، ولكن بعض الأشياء هو يختص بها وكأنه هو هذه المدرسة الأخرى. زين، هذا شو راح يخلينا؟ خلينا نشعر أنه أكو شاغر عندنا وعتمة في الضوء الرجالي مركزة على الرجال في يعني في العراق، في الكوفة وبغداد اللي هي كانت أيضا حواضر علمية كبيرة وصاير تركيز عليها. البصرة ربما أيضا هي قريبة منهم، أما قوم بعيد، فما يبدو أنه أكو كان ذاك التواصل في هذا الموضوع. فمن نشوف غموض وجهالة ما نتعامل معها مثل ما فد واحد هو بصري كوفي بغدادي ما أشبه ذلك وما منصوص عليه مجهول، هنا المقتضيات تامة والأدوات المفروض متوفرة لترجمته وبيان حاله. أما القمي أكو مشكلة فيه، أكو غموض فيه، فش راح يصير عندنا؟ راح يجينا كم من الرجاليين بعيدون عنا، فالغموض فيهم لا ينقص من قدرهم ولا يحط من شأنهم وعليه. فدرجة الوثوق الطبيعية التي تحصل من تعدد الطرق خصوصا من تنسب إلى واحد واحد ويقول عندنا هذه قضية واحد إلى واحد وتصدر من قبيل الشيخ الصدوق اللي هو واضح أنه ينتمي إلى هذه المدرسة المتحفظة رجاليا والتي تدين من يروي عن الضعفاء ومن كذا إلى آخره من ما تعرفون، هذه الأمور كلها تشجع الفقيه على الوثوق بصدور هذه الرواية. وعليه فلا بد من النظر في مضمونها، يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين.